بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم أمور ديننا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. مع الدرس 49 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع كتاب جديد من كتب صحيح البخاري، فكتاب صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند جمع 97 كتابا صحيح البخاري في جميع أبواب الدين، ساق بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، آلاف الأحاديث. وهذا الكتاب، وهو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، الكتاب 56 من كتبه هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري. فمن بداية من درسنا اليوم سيكون الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فضائلهم كثيرة، الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، بل بشر كثيرا منهم بالجنة رضي الله عنهم. وهذا الكتاب فيه ذكر فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أحاديث بأسانيد البخاري رحمه الله في فضل هؤلاء الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا هذا الدين، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا هذا الدين العظيم الإسلام. لذلك هم أعلم الناس بهذا الدين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بلغتهم، فهم أفهم الناس لهذا الدين، أعلم الناس بالقرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم، طريقتهم، منهجهم في فهم الإسلام هو المقدم على غيرهم. فإذا اختلف المسلمون في آية في فهمها، أو في حديث في شرحه، أو في حكم من الأحكام، أو منهج أو مسألة في مسائل العقيدة وأصول الدين والإيمان، يرجع إلى فهم الصحابة، إلى منهج الصحابة، لأنهم أعلم الناس بهذا الدين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، يأتي في فضله أحاديث في فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فمن كان أيها المسلمون مستنًا يريد الطريق الصحيحة يسلك الصراط المستقيم، فليستن بمن قد مات، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعنيهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، ولا شك هم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما. كلام مختصر، كلام عالم، يحتاج منا إلى شرح. أبرها قلوبا، قلوبهم قلوب الأبرار الصالحين المتقين، وأعمقها علما، هم أفهم الناس بهذا الدين، هم أعلم بكتاب الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون ذلك وهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه، سافروا معه، جاهدوا معه، ناموا معه، صلوا معه، حجوا معه، صاموا معه، كل هذا ألا يدل على فضل هؤلاء الصحابة، وأنهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الواضح النقي بدون إسناد، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قدر الله عز وجل وعلم العليم الخبير بأنهم أفضل الناس، لذلك اختارهم لصحبة نبيه، أفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة الدين، إقامة دين الإسلام، فعرفوا لهم فضلهم. هذا هو الشاهد، كلامنا يدور حول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم. كيف فهموا نصوص العقيدة من الكتاب والسنة نفهم. توقفوا عن الكلام نتوقف، تكلموا في مسألة مسائل الاعتقاد والغيب والإيمان نتكلم، سكتوا نسكت، لأنهم أعلم الناس، لأنهم أعلم الناس، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الصراط المستقيم ولا شك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبهم، هو معهم، هو يعلمهم، هو معلمهم صلى الله عليه وسلم، يرشدهم ويعلمهم ويبين لهم، ويسألونه في كل أمور الدين ويجيب صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه، فهم أفضل هذه الأمة. الكلام يدور حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من درسنا اليوم، لا شك أنه يقوي الإيمان ويقوي المحبة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، نعطيهم قدرهم ومنزلتهم، ومنزلتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها وأثنى عليهم رضي الله عنهم. سئل الحسن البصري عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بعض القوم: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري الإمام تابعي الجليل، إمام من أئمة المسلمين، كل حد يعرفه، صف لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رحمه الله، بكى ثم قال: ظهرت فيهم علامات الخير في السماء والسمت والصدق. شوف كلام العلماء، كلام مختصر لكن يحتوي على معان كثيرة. ظهرت فيهم علامات الخير في السماء والسمت والصدق، وحسنت ملابسهم بالاقتصاد، زهد في الدنيا، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين ليرضى الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا في جور، ولم يجاوزوا حكم الله في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا لله دماءهم حين استنصرهم، بذلوا لله أموالهم حين استقرضهم، لم يكن خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من الدنيا إلى آخرتهم. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله في صفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال في المجلد السادس. لو تكلمنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طلع الفجر ولم ننتهي من الكلام عنهم رضي الله عنهم، فحبهم من الإيمان، والذي يطعن فيهم فيه النفاق. نسأل الله عز وجل إياكم العافية، نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الصحابة وعن الأحاديث التي جاءت فيهم وفي فضلهم يقوي الإيمان، يقوي محبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومع الحديث الأول في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه.
أحسنت. هذا الحديث الأول في بعض النسخ، بعض النسخ عندكم الحديث الأول حديث عمران بن حصين، في أحد منكم عنده الحديث الأول حديث عمران بن حصين؟ إذن كل النسخ هي متوافقة. قال البخاري رحمه الله: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه ولو لحظة واحدة وآمن به أسلم ومات على الإسلام، هذا تعريف الصحابي باختصار. قال البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه، اجتمع معه، رآه في حياته ليس في المنام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، اجتمع معه في مكان ولو في حجة الوداع، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم ونذكر الصحابة لابد أن نعلم أن اتباع هؤلاء الصحابة فرض علينا، اتباع منهجهم وطريقتهم في فهم الإسلام واجب على كل مسلم، ليس باختيارنا، هكذا أوجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف طريقة وفهم ومنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في دين الله، هذا لابد أن نفهمه عندما نتكلم عن الصحابة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع، فهو من أهل البدع. فالصراط المستقيم الطريق الصحيح، الطريقة الصحيحة، المنهج الصحيح، الفهم الصحيح للإسلام يؤخذ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا هذه الآيات؟ كيف فهموا القرآن؟ وكيف فهموا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف اعتقدوا ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ عقيدتهم، منهجهم في فهم الإسلام، صلاتهم، صيامهم، عبادات، معاملات، عقيدة، إيمان، جاء في القرآن والسنة. كيف هم فهموا؟ كيف فعلوا؟ ما هي عقيدتهم؟ ما هو منهجهم؟ يجب على كل مسلم أن يسير على طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وذكر فرقة واحدة ناجية، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي، ما قال ما أنا عليه اليوم، لا، وأصحابي، ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، من الاعتقاد والإيمان والعبادة والعمل والأدب والأخلاق، كيف كانوا؟ هكذا لابد أن يكون كل مسلم إذا أراد النجاة وأن يكون من هذه الفرقة التي تنجو. أما من خالف منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلك طريق الابتداع في دين الله عز وجل، وهذا ظاهر وواضح على من عنده علم. من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع. كلام شيخ الإسلام في كتابه مختصر الفتاوى المصرية في مجلد صفحة 556. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري، فكلمته في شيء، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، فأمرها أن ترجع إليه، كلمته فيما بينه بينها وبينه، فيما بينه وبينها، كلمته بموضوع خاص، فأمرها بأمر: فعلي كذا، وإذا فعلت ارجعي إلي خبريني ماذا حصل. هذه القصة. قالت امرأة ذكية: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ أخبرني. أرأيت هنا معناها أخبرني، إذا فعلت ما أمرت به يا رسول الله ورجعت وما وجدتك، كأنها تقول الموت. يقول الراوي جبير بن مطعم كان يقول: قد تموت يا رسول الله، فأرجع إلى من؟ أخبر من؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه، هو مكاني في غيابي بعد موتي، هو مكاني. هذه إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعده، إشارة. لماذا اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ لأنه صاحبه، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما كذبه الناس كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق صاحبه في مكة وفي المدينة وفي الغزوات وفي كل مكان وفي الهجرة، هو صاحبه رضي الله عنه. فهذه الحديث أول الأحاديث في فضائل الصحابة عن أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث الأول واضح في فضل أبي بكر رضي الله عنه. إن لم تجديني فأتي أبا بكر، ما قال صحابي آخر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من مرة في الأحاديث، وصاحبه في الغار رضي الله عنه. فضائله كثيرة، بخاري يسوق لنا بعض الأحاديث فقط في فضائله، ويأتي الزبيدي أيضا ويختصر هذه الأحاديث، يأتي ببعض الأحاديث وهي تكفي في بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن عمار رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر.
عمار بن ياسر رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. 8 أول من أسلموا دخلوا الإسلام، 8. وجاء عمار 8، 9. عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، هو وأبوه وأمه أسلموا معا من السابقين. إذن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وما مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلا 5 أعبد، 5 من العبيد، وامرأتان وأبو بكر. أبو بكر الوحيد من الرجال الأحرار، أول من أسلم أبو بكر. 5 أعبد ذكرهم أهل العلم، وامرأتان خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وأم أيمن رضي الله عنها، امرأتان. وأبو بكر هنا الشاهد أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال الأحرار مطلقا بحديث عمار هذا الذي في صحيح البخاري، وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه أول من أسلم من الرجال الأحرار. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم 2. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2؟ فما أوذي بعدها.
فما أوذي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أذية أبي بكر، لا أحد يؤذيه بعد اليوم. هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. كان في حالة غضب، في حالة زعل شديد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب وصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبه، أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، رآه قادما وهو غضبان أبو بكر زعلان إلى درجة أن ثوبه يحمل ثوبه بيده من شدة الغضب والانفعال. ففهم صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. أبو بكر غامر يعني خاصم، دخل في خصومة مع أحد الناس يعرفه، يعرف صديقه. أبو بكر جاء وهو غضبان غضب شديد، فيه عنده شيء أكيد، خاصم ودخل في خصومة مع أحد الناس، لا يكون في هذا الموقف إلا إذا حصل كذا. أما صاحبكم فقد غامر. أبو بكر الذي الآن قدم خاصم، دخل في خصومة مع أحد الناس، فسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب. إذا عرفنا من الخصومة، بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. شوف من زعله ما ذكر الاسم ابن الخطاب، شيء، محاورة، مراجعة، مجادلة بيني وبينه، فأسرعت إليه. غضب أبي بكر هنا وزعله ليس لأن عمر أغضبه وزعله، لا، لأنه أبو بكر أراد يعتذر من أبي بكر، من عمر، أراد أبو بكر يعتذر من عمر، فعمر لم يقبل الاعتذار لذلك زعل. شوف هو يريد أن يعتذر من عمر بسبب الخصومة هذه، هذا يدل على خلقه، على فضله رضي الله عنه، ويدل على أنه أيضا الإنسان في حالة الغضب ممكن تصدر منه كلمة تجاه أخيه المسلم، فإذا انتبه من الغضب لابد يعتذر لأنه أخطأ في حق أخيه المسلم، لا يعاند ويكابر ويقول من هو فلان، لا، أخلاقه الإسلام، أخلاقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، شعر بأنه في حالة غضبه تكلم بكلمة تجاه عمر، أراد يعتذر منه، قال: أسرعت إليه، ما راح يمشي، راح يجري وراء عمر حتى يراضيه. شوف فضل أبي بكر الصديق، شوف الأخلاق. ثم ندمت، يقول ندمت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ندمت لأن كلمة خرجت مني تجاه عمر، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، طلبت منه يسامحني، يعفو عما وقع مني تجاهه، فأبى، قال: لا، ما سامحك. فأقبلت إليك، جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي، الآن يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدخل. فأقبلت إليك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، لو لم يغفر لك عمر يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات. ثم إن عمر أيضا ندم. شوف القصة بين الصحابة، كبار الصحابة، أفضل اثنين من الصحابة، أفضل الأمة اثنين، أبو بكر وعمر، حصل مع هذا الموقف بينهم. شوف كيف يتعامل المسلم مع أخيه هذه الأخلاق التي نريدها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم. ثم أن عمر ندم أيضا، ندم ليش أنا ما سامحت أبا بكر، ليش ما سامحته، يعتذر مني ليش أنا ما سامحته. شوف الغضب، في حالة الغضب الإنسان ينسى، لكن إذا هدأ يظهر الخلق، يظهر معدن الرجل، خلق الإسلام يظهر من الأخيار من الناس مثل أبي بكر وعمر. ليش أنا ما سامحته، جاء يعتذر، ندم عمر، وين راح؟ إلى منزل أبي بكر، أتى منزل أبي بكر سأل أثم أبو بكر، ثم يعني هناك أبو بكر موجود في البيت؟ قال أهل أبو بكر قالوا لا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن أبو بكر سيكون هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، الآن سلم، الآن خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، ما في أي كلام، ننتظر ماذا يقول. شوف أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، الآن صاحبه صديقه في موقف زعل في غضب، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب أبا بكر الصديق حبا كبيرا، أحب الرجال إليه أبو بكر الصديق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغير وجهه لأن شعر أن أبا بكر في حالة زعل، حالة غضب، وأنت الآن طبيعي إذا كنت مع صاحبك وتشعر أنه زعلان أو غضبان أنت تتأثر، ما تقول نكتة، ما تقول كلام، لا تحاول تهديه، تحاول يعني تزعل مثل ما هو زعلان، تحزن لحزنه. هذا الذي حصل، جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتغير، يتغير الوجه، تذهب نظارته، نظارة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من الغضب، لأنه غضب لغضب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى أشفق أبو بكر، شوف الكلام كله عن أبي بكر وفضائل أبي بكر، كم من فضائل أبي بكر في القصة. أشفق أبو بكر على رسول الله، خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه، برك على ركبتيه أبو بكر الصديق، فقال يا رسول الله والله يعني لا تعتب على عمر، أنا الغلطان، يحمل نفسه المسؤولية، والله أنا كنت أظلم، أظلم منه، أنا البادي، أنا الذي تكلم بالكلمة في حالة الغضب، لا تزعل على عمر، والله أنا كنت أظلم مرتين، قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم، لأن يذكر بفضل أبي بكر، أنتم قريش وعمر موجود ويسمع من قريش، إن الله بعثني إليكم، قريش بعثني إليكم، فقلتم كذبت، أكثركم لم يصدقني، كلكم لم يصدقني، حتى كان عمر من بينهم في بداية الإسلام. وقال أبو بكر صدق، الوحيد أبو بكر قال صدق، كلهم قالوا أنت لست رسول الله، كذبوه، كذبوا رسالته في أول الإسلام، قال أبو بكر صدق. هذا فضل، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل قال صلى الله عليه وسلم يذكر من فضائل أبي بكر، واساني بنفسه وماله. أنتم وين كنتم تعادوني يا قريش، وأنت عمر كنت منهم في بداية الإسلام، لكن أبا بكر صدقني وآمن بي وواساني بنفسه، بنفسه وماله، واساني، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تركوا أبا بكر، تركوه، لا تؤذوه، لا تؤذوه، لا أحد يؤذي أبا بكر. فما أوذي بعدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر من تعظيم شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في فضل أبي بكر الصديق على جميع الصحابة، هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أبي بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صاحبي تركوه، لا تؤذوا أبو بكر بعد اليوم، أمر منه صلى الله عليه وسلم. الصحابة التزموا، ما أوذي بعدها أبو بكر الصديق، لم يؤذى من أحد من الناس. هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق. هذه قصة الآن قرأناها، لكن قوية الإيمان، قوية حب أبي بكر الصديق في نفوسنا، ونشهد الله عز وجل على حبه. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث فيه فوائد كثيرة. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح كثيرا من فوائد هذه القصة. في هذه القصة نأخذ ثلاث فوائد. في أول الحديث أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، يعني يجر ثوبه، وجر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب، لكن أبا بكر ما كان يجره خيلاء. والحديث سيأتينا في الدرس القادم، الحديث الخامس، لن نصل إليه اليوم بعد حديثين. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم برأه من الكبر، برأه. وهكذا أيضا في الحديث جواز مدح المرء في وجهه إذا أمن عليه الاغترار والعجب. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر، قال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، هذا مدح للرجل، ثناء عليه أمام الناس. فالمدح مذموم في الوجه لمن خشي عليه الفتنة أو الاغترار أو العجب، يعجب بنفسه، يتكبر على الناس إذا مدحته، لا يجوز لك أن تمدحه. إذا غلب الظن عندك أو أنت متأكد أن هذا سيؤثر عليه، سيفتن هذا الرجل، المدح في وجهه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم في التمادح، لا تكثروا من مدح بعضكم وبعض، بعضكم لبعض، تمدحه دائما وتذكره أمام الناس وهو موجود، هذا قد يصيبه بالغرور والعجب، يغتر، يصيبه مرض من أمراض القلوب، مرض الغرور العجب، إعجاب بالنفس، ينتبه المسلم. لكن إذا علمت أن هذا لن يؤثر عليه، رجل قوي الإيمان، رجل يأمن الفتنة من المدح، لا يضره سواء عند مدحته أو ذميته، سواء، هذا لا يضر لو مدحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في أبي بكر. جواز مدح المرء في وجهه إذا أمن عليه الاغترار والعجب، هذه من فوائد هذا الحديث. وفي الحديث أيضا بيان أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، أبو بكر غضب وقال كلمة في عمر، قال في حالة غضب، أخطأ واعترف بالخطأ، فأبو بكر الصديق ليس بمعصوم، وهو أفضل الأمة وأعلم الأمة، فكيف بغيره من الناس؟ يقعون في الخطأ لا شك، كل من غير أبي بكر الصديق إذا كان هو وقع في الخطأ غير معصوم، فباقي الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وغيرهم غير معصوم. في هذه الأمة لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، كل بني آدم خطأ، لابد من الخطأ، لكن الخطأ يتفاوت من شخص لآخر حسب التقوى والعلم والخوف من الله عز وجل. إذن أبو بكر ليس بمعصوم لأنه وقع في معصية، فغيره من باب أولى، ليس بمعصوم، لا يوجد في هذه الأمة معصوم، فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله. أيضا في هذا الحديث خلق عظيم، طلب المسامحة والمغفرة، الاعتذار عند الخطأ، هذا ما فيه ذل الإنسان، بالعكس هذه فيه رفع، فيه تواضع وفيه رفع لمكانة هذا الشخص أنت أخطأت خلاص، أخطأت في حق أخيك المسلم، أخطأت في حق زوجتك، أخطأت في حق ولدك، أخطأت في حق أحد الأرحام أو الجيران أو الأصحاب أو الزملاء في العمل، أخطأت، تتعرف أنك أخطأت، ليش ما تعتذر تتسامح منه؟ لأنك أنت أخطأت بهذا الخطأ، قد يكون فيه ظلم لهذا الشخص، والظلم ظلمات، قد يأخذ حقه منك، استسمح منه، اعتذر منه، تحلل منه من الآن فورا، لا تترك هذه الذنوب تتراكم عليك كل يوم مرتين ثلاث، تؤذي الناس في الشهر 50 مرة، في السنة 400 مرة، تتراكمت عليك، كيف تتحلل الآن أنت فورا مباشرة؟ تحلل. أبو بكر حصل الجدال بينه، غضب، قال كلمة في حق عمر، هدأ، ندم، مباشرة أسرع إلى بيته، يجري خلف عمر، سامحني، شوف، يريد يتحلل، ما يعلم الحال، لأن قد يأتي الموت للإنسان وهو لم يتحلل من الناس، لم يطلب السماح منهم، لم يعتذر، يأخذون من حسناتك يوم القيامة إذا لم يعفو عنكم في الدنيا. أخلاق الإسلام موجودة في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في هذا الدرس وفي الكلام عن فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم عن سيرة فقط، سيرة هؤلاء الصحابة، لا، عن أخلاقهم، عن فهمهم للعقيدة، سيأتي أحاديث فهمهم للعقيدة، فهمهم لمنهج الإسلام، فهمهم للعبادات والمعاملات، الأخلاق، أخلاق الإسلام. لذلك سنتعلم كثيرا من هذه الأحاديث التي في فضائل أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نجيب على سؤالين أو ثلاثة. جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يعلمون أبنائهم حب الصحابة، كيف الطريقة؟ طريقة مثل هذه الأحاديث، لأن نحن جميعا تعلمنا حب الصحابة في أول الدرس، لا نتعلم حب أبي بكر، نتكلم عن سنتعلم حب عمر، نذكر سيرتهم، سير الصحابة، أخلاقهم، نذكرها أمام أولادنا، يتعلمون، يحبون الصحابة، يأتسون بهم، فنعلم أبنائنا حب الصحابة، نذكر لهم مثل هذه الحديث، نذكر لهم سير الصحابة، بطولات الصحابة، أخلاق الصحابة، معاملة الصحابة. هل يوجد كتب مختصرة؟ يا كتب السنة، كتب الأحاديث، كتب فضائل الصحابة، هي أفضل من أفضل ما يعين المسلم على حب الصحابة، كتب السنة، القرآن، كثير من الآيات في فضل الصحابة، اقرأ الآيات التي في فضل الصحابة، يقوى حب الصحابة في قلوبنا وقلوب أبنائنا.
هذا سؤال لكنه ليس في معرفة العلم فيه حسنة ولا سيئة. هل كان أبو بكر صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أم أصبح صديقه بعد الإسلام؟ والله ما أعلم الآن هو صديقه قبل الإسلام، ما أعلم، قد يكون، لكن الإجابة لا تزيد، لا تضر ولا تنفع، ليس فيها علم يعني زائد. هنا سؤال أيضا، سؤال دقيق وحساس شوية، لأنه يقول في كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون ولم نعرفهم، فلو روى أحدهم حديثا كيف نفعل؟ هو في الظاهر صحابي ويروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا هو منافق كافر لكن يظهر الإسلام ومع الصحابة، فقد يروي لنا حديث. شوف السؤال، أقول اطمئن، كل ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة وعلمه الرواة وعلموا من رواه من الصحابة، علموا من رواه من الصحابة، واضح؟
واحتمال أن يكون هذا منافق يروي هذا الحديث مستبعد جدا. لماذا؟ لأن الصحابي أخذ عنه تابعي، والتابعي ثقة، ويعرف هذا الصحابي، ما أخذه منه هكذا، ما أخذ هذا الحديث من هذا الرجل الذي هو صحابي في ظاهره مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي باطنه منافق، ما أخذ عنه هذا الحديث إلا بعلم، وكذلك أيضا بحضور صحابة آخرين سمعوا هذا الحديث. فلو كان هذا الحديث مدسوس على الإسلام لعلمه الصحابة وبينوه، وعلمه التابعون وبينوه. ثم أي حديث يخالف قواعد الإسلام ويخالف صريح القرآن لا يقبل من أي إنسان، ولا يمكن أن يصدر من صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصدر منه حديثا أو رواية أو رواية أو حديث مخالف ومصادم للقرآن. فاطمئن من هذه الناحية، لا يوجد منافق روى حديثا واحدا، لا يوجد منافق روى حديثا واحدا من الأحاديث المعلومة عند المسلمين. هذا سؤال ما له علاقة بالدرس، عن تخبيب امرأة على تطليق زوجته أثناء فترة الملك، قال يعني عقد على امرأة وأخوه حاول يقنعه أن يتراجع عن الزواج أو يحثه على تطليق هذه المرأة بعد أن عقد عليها الزواج، هل يدخل في حديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها إلى آخر الحديث؟ أكيد يدخل، لأن زوجته هو تزوجها الآن، عقد عليها الزواج. فالآن أن أي حد يأتي يفرق بين الاثنين بدون سبب شرعي، بدون أي سبب شرعي، فهذا لا شك أنه يدخل في الحديث، ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على شريعتنا من خبب امرأة على زوجها. قال ما نصيحتك لبيوت المسلمين عامة؟ فنسأل الله نجعل النصيحة عندما يأتي الكلام في كتاب الزواج، سيأتي كتاب النكاح عندنا هناك، يأتي هناك كل ما يتعلق بالزواج. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.